بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نسترجع فيها مظاهر إعجاز القرآن ولا سيما الجديد الذي لم يتطرق إليه الباحثون من قبل. وقد قلت لكم إن مزية الإعجاز القرآني أن إعجازه يتوالد مع الزمن، وأن مظاهر إعجازه تظل مظاهر جديدة، فيستطيع كل جيل أن يقطف من ثمار هذا الإعجاز ما لم يتسن لمن قبلهم أن يقطفوا مثله. وهذا ما أخذنا أنفسنا به، لذلك جعلنا عنوان هذه السلسلة الجديد في إعجاز القرآن. نحن الآن نتكلم عن الجديد الذي ينبغي أن نتبينه من إعجاز الصياغة القرآنية وكيفية التعبير القرآني عن المعاني. كيف أن الصيغة القرآنية تأتي دقيقة كل الدقة في التعبير عن عمق المعنى، بل في التعبير عن الصورة أيضا التي يتخيلها القارئ. ولا أريد أن أعيد ما قد ذكرته لكم من مظاهر عجز الإنسان عند محاولته التعبير عن مشاعره والمعاني التي تطوف بذهنه بدقة. هذا الشيء قلته فلا أعيد الكلام فيه، لكننا أخذنا أنفسنا بمزيد من الأمثلة. لابد أن نتطارح طائفة كبيرة من الأمثلة حتى يتبين لنا صدق ما نقول، وحتى نتذوق هذا الجانب. من الأمثلة التي ذكرتها في آخر الحلقة الماضية، ثم إن الوقت أوقفنا عن مزيد من التفصيل فيها، سأعود إلى المثال الأخير وننتقل إلى أمثلة أخرى. ربنا عز وجل يقول عن المكونات، يقول والأرض بعد ذلك دحاها، يقول قبل ذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناه، رفع سمكه فسواه، وأغطش ليله وأخرج ضحاه، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. كل كلمة في هذه الآية وضعت بحساب وبدقة، لكننا كنا نتكلم عن كلمة دحاها. قلت لكم إذا رجعنا إلى اللغة سنجد أن هذه الصيغة، نعم، هذه المادة، مادة دحى، تأتي بمعنى التكوير وبمعنى تعظيم وبمعنى البسط. نعم، هذا ثابت في اللغة، والقرآن يستعمل كلمة دحى هكذا. يا ترى لو أننا استبدلنا بهذه الكلمة كلمة أخرى، قلنا كورها، تفسد الصورة. لو قلنا دورها، تفسد الصورة. عظمها، تفسد الصورة، ويغيب المعنى أيضا الدقيق الذي يريد القرآن أن يرسمه لكل الناس، لكل الطبقات، للعلماء، للعوام، للجاهلين، للمثقفين، لعلماء الفلك. لا يتكفل بمخاطبة هؤلاء الناس جميعا إلا هذه الكلمة التي انتقاها القرآن في هذا المكان، دحاها. فالأعرابي يقرأ والأرض بعد ذلك دحاها، يفهم أنها كبيرة وعظيمة ومنبسطة. هي منبسطة فعلا. الإنسان المثقف بعد ذلك، الفلكي في هذا العصر وقبل هذا العصر أيضا، يدرك أن الأرض إلى جانب كونها عظيمة ومنبسطة مكورة أيضا، لأن كلمة دحى تأتي بمعنى التكوير. الأدحية اسم لبيض النعام، ولم تسمى كذلك إلا لأنها مكورة تكويرا مفلطحا، يعني ليس تكويرا دقيقا هندسيا. الأرض ليست كذلك، نعم. وهكذا، إذن هذه الكلمة القرآنية تعطي للعامي على قدر ما يستطيع، وتعطي للمثقف من معناها على القدر الذي يستطيع، وتعطي للمتخصص أيضا القدر الذي يفقه. وذكرت لكم أن ابن الرومي استعمل كلمة الأضحية أو دحى بمعنيين، بمعنى البسط وبمعنى التكوير، وذلك في الأبيات المعروفة عنه إذ يصف خبازا يقول: إن أنسى لن أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر. هنا كلمة يدحو ماذا تعني؟ تعني يبسط الرقاقة بسرعة، وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. كلمة تنداح هنا بمعنى تستدير دائرة، فإذا كلمة دحى تأتي بالمعنيين. من ذا الذي يستطيع من البشر أن يعبر عن وصف الأرض هذا التعبير الجامع الذي يفقهه العوام ويفقهه أنصاف الأميين ويفقهه المثقفون ويفقهه أيضا المتخصصون، بشرط أن لا تتضارب هذه المعاني، بل هي معان متآلفة منسجمة متكاملة. وما دمنا في الحديث عن الأرض أيها الإخوة، تعالوا نقف أمام قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف مثلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. نعم، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. مددناها، هذا تعبير آخر في مكان آخر، في هذا المكان هذا ما يناسب. والأرض مددناها أي جعلناها ممتدة، جعلناها ممتدة، هي أي امتدادا كليا لا امتدادا جزئيا، بمعنى أنك إن وقفت عند خط الاستواء تلتفت يمينا وشمالا إلى الأمام إلى الخلف فتجدها ممتدة، لا تصل منها عند حافة. إن ذهبت إلى القطب الشمالي ستجدها ممتدة نفس الامتداد، لن تجد نفسك منها أمام حافة. إن رحلت إلى القطب الجنوبي ستجد نفسك أيضا أمام أرض ممتدة، ليس أمامك منها أي حافة من هنا أو هنا أو هناك. يعني أن الأرض ليست لها حواف. هنا ربنا عز وجل يلفت النظر إلى حكمة الله ورحمته بنا، إذ أقامنا من هذا الكوكب على نحو يتسنى لنا العيش فيه. أرأيتم لو أن هذه الأرض كانت كهذه الطاولة مثلا، لها حواف لها حدود، ما الذي يحصل؟ الإنسان لا يستطيع أن يعيش فوقها، يسير، فإذا وصل إلى هنا يسقط، إلى أين يسقط الله أعلم، كذلك إن سار هكذا أو هكذا أو هكذا. فكان من عظيم رحمة الله أن جعل الأرض تمتد ثم تمتد إلى ما لا نهاية. ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟ عندما تكون الأرض ممتدة ثم ممتدة دون أن تصل منها إلى حواف، التفسير العلمي أنها تكون منحنية، تكامل الانحناء يساوي التكوير، لأنه الشيء المكور هو الشيء الوحيد الذي ليست له حواف، وإلا لابد أي شكل هندسي أن تجد نفسك منه أمام حافة. هذا التعبير القرآني يخاطب الله عز وجل به كل الناس في كل العصور، والكل يدرك ويفهم ويستفيد. الأعرابي عندما يقرأ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، فعلا هي ممتدة. المثقف المتخصص الذي يعلم طبيعة الأرض ووصف هذه الأرض يقرأها فيدرك ما أدركه الأعرابي ويقف عند معنى عظيم. سبحانك يا رب، كم أنت جليل وعظيم. أنت تتحدث عن خلقك لهذه الأرض وتتحدث عن أعظم نعمة أنعمت بها على الإنسان لكي يلقى في الأرض مستقرة. كيف يستطيع الإنسان أن يلقى في الأرض مستقره بأن لا تكون لهذه الأرض حواف من أي جهة من الجهات، حتى يتنقل الإنسان إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الجنوب وإلى الشمال كما يشاء وكما يحب، دون أن يجد نفسه أمام خطر السقوط، ودون أن يجد نفسه أمام خطر انتهاء الأرض، أن كأنما قائل يقول ستوب، قف ها هنا، انتهت الأرض هنا. هذا الشيء رائع جدا 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 من مظاهر رحمة الله وحكمة تنبثق من هذه الصورة الصياغية، صيغة تعبير القرآن عن هذه المعاني. من من البشر يملك هذه القدرة؟ لا الرسل ولا الأنبياء ولا سائر الناس، لا من قبل ولا من بعد، يملكون أن يعتصروا اللغة هذا الاعتصار، وأن يجعلوها تعبر لا عن معنى واحد، معاني معاني متوالدة متكاثرة يستفيد منها الناس جميعا. هل أزيدكم من الأمثلة؟ حسنا. أيها الإخوة، أنا استوقفني شيء، هو أن الله عز وجل عندما يتحدث عن الظلام في القرآن يتحدث عنه بالجمع، وعندما يتحدث عن النور يتحدث عنه بالإفراد. يقول مثلا جعل الظلمات والنور، يقول مثلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ليس في القرآن شيء اسمه مصادفة، نحن كلامنا فيه مصادفة. أبلغ البلغاء يقول كلام تقول، لما عبر هنا بهذه العبارة وفي المكان الآخر بهذا، نقول صدفة، هنا تذكر هذه الكلمة وفيما بعد تذكر الكلمة الأخرى، هكذا شأننا نحن البشر هكذا. لكن لاحظنا أن القرآن ليس فيه ما يسمى مصادفة، لا سيما ونحن نجد أن القرآن دائما يعبر عن الظلام بالجمع ويعبر عن النور بالإفراد. لماذا؟ لأن سبب الظلام أو أسباب الظلام كثيرة. الظلمات ما هي؟ ظلمات الأفكار التائهة، ظلمات الفساد، ظلمات الكفر، ظلمات الإلحاد، ظلمات البغي والطغيان، ظلمات الأفكار الخاطئة المتنوعة. ولذلك أنت تجد في العالم القوى التي تتخاصم وتتصارع وتتقاتل، ظلمات تتقاتل. نحن الآن عندما ننظر فنجد أن الدنيا كلها أصبحت في خطر، وأن أمم الأرض يتوعد بعضها بعضا، الأقوياء يتوعدون الضعفاء، والضعفاء أيضا يحاولون أن يكيدوا للأقوياء، وهكذا نجد أن هذا العالم في مهب الريح أصبح، وأصبح في خطر. لماذا؟ لأن ظلمات الطغيان متعارضة متناقضة متخاصمة، ومن أجل هذا تتقابل وتتقاطع هذه القوى، من أجل أن تتصارع، التنافس، الحسد، التهارج، كل ذلك نتيجة كثرة الظلمات وتناقضها وتعارضها. أما النور فمصدره من هو؟ واحد. النور مصدره الله، الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. ليست هنالك أنوار، لو كانت هنالك أنوار لكانت هذه الأنوار متعارضة ومتناقضة تماما، كتناقض الظلمات. لا، النور في الأرض معنى كلي ينبثق من شجرة واحدة أصلها ثابت وفرعها في السماء. النور واحد، ألا وهو نور الله سبحانه وتعالى. تجلى الله عز وجل على عباده بهذا النور، فكانت الهداية، كان الرشد، كان التوجه إلى التحلي بعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذا السير على صراط الله عز وجل نتيجة لنور واحد الذي هو نور الله سبحانه وتعالى. إن قلت لا، لعل هنالك أنوارا كما أن هنالك ظلمات، لو كانت هنالك أنوارا مختلفة منفكة بعضها عن بعض، إذن لتصارعت الأنوار كما يتصارع الظلام، ولتناقضت هذه الأنوار كما تتناقض الظلمات. فهل تجد أن الأنوار تتصارع؟ أبدا. لو انظر إلى حفنة من الناس في قرية أو في مدينة، تجلى الله عز وجل عليهم بنور الهداية، فتحلى الكل برداء العبودية لله واتجهوا إلى مولاهم وخالقهم بصدق، هل تجدون فيهم صراعا؟ هل تجدون فيما بينهم خصومات؟ لن يقع هذا بشكل من الأشكال، لأنهم يتمتعون بنور واحد، ألا وهو نور العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، لنفرض أن هذه الجماعة كانت أكثر عددا، دولة كل من فيها انقادوا لحقائق العبودية لله وبايعوا الله سبحانه وتعالى ربا له، وبايعوه أنهم عبيد له، وانقادوا إلى النهج الذي أمرهم به، وطبقوا النصائح والوصايا التي أوصاهم الله عز وجل به، هل يتهارجون؟ هل يتخاصمون؟ هل يتقاتلون كما نرى اليوم؟ أبدا. تمتد بينهم جسور الأخوة، ولسوف يكونون مظهرا لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. لماذا؟ لأنهم يقفون تحت مظلة نور واحد، إنجاز التعبير، لأنهم انقادوا لنور واحد، هذا النور الواحد مصدره واحد لا ثاني له، ألا وهو الله. وصدق الله القائل الله نور السماوات والأرض إلى آخر هذه الآية. لذلك دائما يقول الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات المتناقضة المتعارضة المتهارجة تماما. وأنا أتصور العكس أيضا، دولة أفرادها تاهوا عن حمى الله عز وجل وعن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، ما الذي يحصل؟ يحصل أن كل فئة تتبنى مبدأ وتتبنى شرعة ومنهاجا، وكل فئة تتخذ لنفسها طريقا، وكل فئة تكيد للفئة الأخرى عندئذ، وكل فئة تجمع من القوى ما تستطيع أن تنقض به على الفئة الأخرى، وهكذا يشيع بينهم التهارج كما يحصل اليوم الآن في العالم. نتيجة ماذا؟ نتيجة أن هؤلاء الناس شردوا عن النور الواحد إلى الظلمات الكثيرة المتناقضة المتعارضة، فكانت النتيجة هذا الذي نقول. لو أن التعبير جاء هكذا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات من الظلام إلى الأنوار، المعنى يفسد والصورة تغيب. نعم، وهكذا كل الكلمات التي جاءت في القرآن نجد أن كلمة الظلام تصاغ جمعا والنور تصاغ على طريقة الإفراد. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض، فانظروا كيف بدأ الله الخلق، قل سيروا في الأرض. طيب، أنا كثيرا ما أقول لماذا لا يقول قل سيروا على الأرض، يقول سيروا في الأرض، يعني نحن لا نسير في داخل الأرض، نسير على الأرض. فلماذا لم يقل الله عز وجل قل سيروا على الأرض، وقال سيروا في الأرض. أيها الإخوة، الآن نتجاوز عن الصورة وندخل في رحاب المعنى العلمي للأرض. المعنى الكلي للأرض، هل هو فقط هذه الكرة التي تراها أعيننا؟ لا، الأرض اسم لمعنى كلي يشمل فيما يشمل هذا الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض. الغلاف الجوي بما فيه من غازات متنوعة جزء لا يتجزأ من طبيعة الأرض. وإذا عرفنا ذلك، والدليل على هذا أن الإنسان لا يمكن أن يعيش ولا يمكن أن يتعامل مع حياته شهيقا وزفيرا، ولا يمكن أن يتقلب في رحاب الأرض إلا إذا عاش في غمار وداخل هذا الغلاف الجوي كما تعرفون. إذن في الواقع التعبير العلمي هو أن نقول قل سيروا في الأرض، لأنني عندما أسير في أحضان الأرض، أسير في أحضانها ولست أسير فوقها، أي أن الغلاف الجوي يحيط بي يحنو علي، فأنا من الأرض في معنى يحيط بي رحمة وحماية لي. هذا المعنى معنى علمي دقيق. ولو أن الله عز وجل قال قل سيروا على الأرض لا أدركها الرجل العامي، لكن المعنى العلمي للأرض ينبو عن هذه الكلمة، لأن كان لابد أن يقال قل سيروا في الأرض. نحن فعلا هكذا نسير في الأرض، لأن الغلاف الجوي محيط بنا، والغلاف الجوي جزء لا يتجزأ من الأرض. ولو أن هذا الجزء لم يكن ماديا مثل التراب والحجارة والصخور والجبال ونحو ذلك. هل نزيد أيها الإخوة هذا الذي نقول بيانا وشرحا وإيضاحا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه خطابا لسيدنا موسى، وهو يذكره بالنعمة التي أسداها عليه يوم أن ولد، وكيف أن الله أنقذه من يد فرعون الذي كان يذبح الأطفال. يقول الله سبحانه وتعالى لموسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل كلمة في هذه الصياغة يصدق عليها الكلام الذي نقوله، ولكن الوقت يضيق، نلتقط البعض. يقول الله عز وجل ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ما الذي أوحاه الله إلى أمه عندما وضعت مولودها الصغير وإنها لتعلم أن فرعون يبحث جنوده وأعوانه عن كل ولد ذكر يولد ليذبح؟ ما الذي صنعته؟ ألهمها الله عز وجل أن تلقي به في اليم، يعني في النيل. جاء التعبير هكذا، أن يقذفيه في اليم، أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. يعني أنا واحد من الناس أقول سبحان الله، كيف هذه أم تحنو على طفلها، إذا حملته تخشى عليه من العوادي، كيف يقول لها الله عز وجل اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم؟ كلمة القذف تعني إلقاء شيء مع اللامبالاة. تعالوا نتبين دقة التعبير القرآني. عندما يريد الرب سبحانه وتعالى أن يطمئن بال الأم تجاه طفلها الصغير هذا، يخاطبها بهذه العبارة: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، ارميه في التابوت، يعني ولا تخافي ولا تحزني، ارميه وحمايته علينا، اقذفيه حمايته علي. هذا الكلام تعبير بكلمة اقذفيه، تعبير دقيق لبيان الصورة، لبيان أن الله عز وجل ربط على قلبه، وأي أكد أكد لها أن طفلها لن يصاب بأي سوء إطلاقا، إلى درجة أنها عندما وضعته في الصندوق لم تضعه هكذا خائفة، وإنما قذفت به في الصندوق مطمئنة، ثم إنها قذفت هذا التابوت أيضا في البحر مطمئنة. تعبير دقيق جدا تصويري، ليصور لنا الباري سبحانه وتعالى كيف أن الله بث الطمأنينة والسكينة في قلب الأم، فأمرها لا أن تضعه على سكينة وهدوء ومع خشية وحماية، لا، بل أن تضعه هكذا كما يضع أي شيء لا يخاف عليه. الوقت أدركنا، وسنتابع الحديث عن الجديد من إعجاز القرآن في الحلقات الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.